نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه قراءة في دروس الدورة الرمضانية لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وذلك في كتاب الصيام من متن عمدة الطالب للإمام البهوتي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وإن ثبتت نهارا أمسكوا وقضوا كمن بلغ أو أسلم أو طهرت من حيض أو نفاس،
نعم،
أو قدم من سفر مفطرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، بقي في المسألة السابقة في درس الفجر مسألة اعتبار الفلك في رؤية الشهر ونهايته. بقي أن نقول أن الرؤية في الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته متعدية إلى مفعول واحد، فكانت بصرية لا علمية، كما أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أنها رؤية بالعين، وهم أعلموا باللغة ومقاصد الشريعة من غيرهم. ثانيا، وقع الإجماع على أنه لا اعتبار بالفلك في رؤية الشهر والخروج منه، وقد نقل الإجماع على ذلك الجصاص من الشافعية وابن رشد والقرطبي وابن تيمية رحمه الله جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن ثبتت نهارا، يعني الرؤية، وقضوا كمن بلغ أو أسلم أو طهرت من حيض أو نفاس أو قدم من سفر مفطرا. لا عبرة بظهور الهلال نهارا، وذلك لثلاثة أمور: الأول، جعل الله عز وجل القمر آية الليل، جعل الله عز وجل القمر آية الليل، فبه يكون سلطانه وظهوره. قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. نعم، وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فجعل الليل آية، أي علامة يعرف بها، وهي الظلام وظهور القمر فيه، وللنهار علامة وهي النور وظهور الشمس النيرة فيه، وفاوت بين ضياء القمر وبرهان الشمس ليعرف هذا من هذا، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك فكل الأحكام المتعلقة بالقمر إنما تثبت رؤيته ليلا أم نهارا؟
ليلا
لا نهارا. قال أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله في كتابه الفلك الدوار في رؤية الهلال بالنهار، قال: فدل ذلك على أن القمر إنما هو آية الليل لا آية النهار، فلا عبرة برؤيته بالنهار، وأن كونه مواقيت للناس والحج والصيام وغيرها وعلم عدد السنين والحساب وغيرها إنما هو إذا طلع في الليلة لا في غيرها. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك صرح الفقهاء بأن صلاة الخسوف لا تصلى لو ظهر القمر مخسوفا في النهار. إذا خسف القمر نهارا، يعني كان فيه جزء منه ظلمة، فلا تصلى صلاة الكسوف لذهاب سلطانه. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في المجموع: ولو بدأ خسوفه بعد طلوع الشمس لم يصلي بلا خلاف، يعني بلا خلاف في المذهب. ثانيا، ذهب عامة العلماء وهو المعتمد في المذاهب الأربعة إلى أن رؤية الهلال نهارا لا يترتب عليها شيء من الأحكام، فلو رآه الصائم في نهار 30 من رمضان فإنه يستمر في صومه ولا يفطر، ولو رآه المفطر في نهار 30 من شعبان فلا يلزمه الإمساك أو القضاء. فالرؤية النهارية لا عبرة بها، بل العبرة برؤية الهلال بعد غروب الشمس فقط. وفي مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بسند صحيح عن أبي وائل شقيق ابن سلمة رحمه الله قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين، ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس. وروى البيهقي بسند صحيح عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله رحمه الله تعالى ورضي الله عن ابن عمر أن ناسا رأوا هلال الفطر نهارا، فأتم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صيامه إلى الليل وقال: لا، حتى يرى من حيث يرى بالليل. وفي الفتاوى الهندية في الجزء الأول: وإذا رأوا الهلال قبل الزوال، يعني قبل وقت الظهر، يعني حينما تزول الشمس من كبد السماء، وإذا رأوا الهلال قبل الزوال أو بعده لا يصام به ولا يفطر. وقال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: لا يتعلق الصوم والفطر إلا بما نراه بعد الغروب. وقال شمس الدين الرملي في فتاوى الرملي: وأما إذا رؤي يوم 29 ولم يرى ليلا فلا قائل بأنه يترتب على رؤيته أثرها، فبان أنه لا أثر لرؤيته نهارا. وفي كشاف القناع للمؤلف رحمه الله تعالى البهوتي قال رحمه الله تعالى: لا أثر لرؤية الهلال نهارا، لا أثر لرؤية الهلال نهارا، وإنما يعتد بالرؤية بعد الغروب. وقال أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله في الفلك الدوائر: وقد صرحت أئمة المذاهب الأربعة بأن الصحيح أنه لا عبرة برؤية الهلال نهارا، وإنما المعتبر برؤيته ليلا. نعم،
الفلك الدوار.
الفلك الدوار، نعم، الفلك الدوار للكنوي رحمه الله تعالى. والأحاديث التي علقت الصوم والفطر على رؤية الهلال إنما يراد بها رؤيته ليلا لا نهارا. قال العلامة الصديق حسن خان رحمه الله تعالى في الروضة الندية قال: إن الرؤية التي اعتبرها الشارع في قوله صوم لرؤيته هي الرؤية الليلية لا الرؤية النهارية، فليست بمعتبرة سواء كان قبل الزوال أو بعده. ومن زعم خلاف هذا فهو عن معرفة المقاصد الشرعية بمراحل، وقال أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله تعالى أيضا: ومنهم من زعم أن رؤية الهلال مطلقا موجب للإفطار، يعني ساهم فيه، لحديث أفطروا لرؤيته من دون فرق بين الليل والنهار، وغفلوا عن أن المراد في الأحاديث الرؤية المعتادة وهي الليلية لا النهارية. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مجموع فتوى ورسائله: دخول الشهر لا يكون إلا حيث يرى الهلال بعد غروب الشمس متأخرا عنها. ثالثا من الأدلة على أن الاعتبار في رؤية الهلال ليلا: وقع في كلام كثير من الفقهاء أن الهلال إذا رؤي نهارا هو تابع لليلة المستقبلية لا الماضية، وليس هذا من باب ترتيب أثر على رؤية الهلال نهارا، ولأن مقصودهم من هذا الكلام الرؤية التي تقع في يوم 30 من شعبان أو رمضان، فحينئذ حكموا بكونها لليلة القادمة لأن الشهر قد كمل وتم بلوغه 30، فهو من باب الإخبار بواقع الحال لا من ترتيب الأحكام على الرؤية النهارية. وردا على من يقول بأنه لليلة الماضية كالقاضي أبي يوسف رحمه الله تعالى، قال الحافظ النووي رحمه الله في المجموع: إذا رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة سواء رأوه قبل الزوال أو بعده، هذا مذهبنا لا خلاف فيه، وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد، يعني محمد بن الحسن جليس أبي حنيفة. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وإذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة، وجملة ذلك أن المشهور عن أحمد أن الهلال إذا رؤي نهارا قبل الزوال أو بعده، وكان ذلك في آخر رمضان لم يفطروا برؤيته، وهذا قول عمر وابن مسعود وابن عمر وأنس والأوزاعي ومالك والليث بن سعد فقيه مصر والشافعي وإسحاق وأبي حنيفة. وقال ابن عبدين في حاشيته: وليس كونه للمستقبلة ثابتا برؤيته نهارا، لأنه لا عبرة عندهما، يعني أبا حنيفة ومحمد بن الحسن، لأنه لا عبرة عندهما برؤيته نهارا، وإنما ثبتت بإكمال العدة، لأن الخلاف على ما صرح به في البدائع والفتح إنما هو في رؤيته يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان أو من رمضان. فإذا كان يوم الجمعة المذكور يوم 30 من الشهر ورؤي فيه الهلال نهارا، فعند أبي يوسف ذلك اليوم أول الشهر، وعندهما لا عبرة بهذه الرؤية، ويكون أول الشهر يوم السبت سواء وجدت هذه الرؤية أو لا، لأن الشهر لا يزيد على 30، فلم تفد هذه الرؤية شيئا. وحينئذ فقولهم هو لليلة المستقبلة عندهما بيان للواقع وتصريح بمخالفة القول بأنه للماضية، فلا منافاة حينئذ بين قولهم هو للمستقبلة عندهما وقولهم لا عبرة برؤيته نهارا عندهما، وإنما كان الخلاف في رؤيته يوم الشك ويوم 30، لأن رؤيته يوم 29 لم يقل أحد فيها إنه للماضية، لئلا يلزم أن يكون الشهر 28 كما نص عليه بعض المحققين. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى معلقا على قول الحجاوي، يقول الحجاوي: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. قال رحمه الله في الشرح الممتع: الضمير يعود على الهلال، والمؤلف لم يرد الحكم بأنه لليلة المقبلة، ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول إنه لليلة الماضية، فإن بعض العلماء يقول: إذا رؤي الهلال نهارا قبل غروب الشمس من هذا اليوم فإنه لليلة الماضية، فيلزم الناس الإمساك. وفصل بعض العلماء بين ما إذا رؤي قبل الزوال أو بعده، والصحيح أنه ليس لليلة الماضية. نعم.
قال رحمه الله: ويؤمر به صغير يطيقه ليعتاده.
قال رحمه الله تعالى البهوتي رحمه الله تعالى محقق المذهب: ويؤمر به صغير يطيقه ليعتاده. لا يجب الصيام على الطفل الصغير حتى يبلغ، لما أخرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعنى عثمان، أي بمعنى حديث عثمان، قال: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. قال: صدقت. قال: فخلى عنها. ومع ذلك فينبغي أمر الصبي بالصيام حتى يعتاده، ومع ذلك يؤمر الصبي بالصيام حتى يعتاده، يؤمر الصبي بالصيام حتى يعتاده، ولأنه يكتب له الأعمال الصالحة التي يفعلها. والسن الذي يبدأ الوالدان بتعليم أولادهم الصيام فيه فهو سن الإطاقة للصيام، ويختلف باختلاف بنية الولد، وتحده بعض العلماء بسن 10. قال الخرقي رحمه الله تعالى: وإذا كان الغلام 10 سنين، أو كان للغلام 10 سنين وأطاق الصيام أخذ به. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: يلزم الصيام ويؤمر به ويضرب على تركه ليتمرن عليه ويتعوده كما يلزم الصلاة ويؤمر بها. هذا قول ابن قدامة، لكن الأظهر أنه لا يضرب على ترك الصيام إذا كان دون البلوغ، لأن الصلاة ورد فيها نص، وقول عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، الحديث، ولم يرد ذلك في الصوم، فدل أنه على البراءة. والحنابلة كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه يضرب قياسا على الصلاة، لكن الصحيح أن هذا القياس غير صحيح، لأن هذا قد يتلبس به الناس ولم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام والدين كمل. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: يلزم الصيام يؤمر به ويضرب على تركه ليتمرن عليه ويتعوده كما يلزم الصلاة ويؤمر بها. وممن ذهب إلى أنه يؤمر بالصيام إذا أطاقه عطاء بن رباح، عطاء والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة والشافعي. وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم 3 أيام تباعا، يعني متى يعني يؤمر به؟ إذا أطاق صيام 3 أيام تباعا، لا يخور فيهن ولا يضعف. انظر تباعا وتبان. حمل صوم شهر رمضان. وقال إسحاق يعني ابن راهوي إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي: إذا بلغ 12 أحب أن يكلف الصوم للعادة. واعتباره بالعشر أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب على الصلاة عندها، أمر بالضرب على الصلاة عندها. واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب أحداهما من الأخرى واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد كان هذا هو هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أولادهم، يعني كانوا يمرنونهم على الصوم، يأمرون من يطيق منهم بالصيام، فإذا بكى أحدهم من الجوع دفع إليه اللعب يتلهى بها، ولا يجوز الإصرار عليهم بالصيام إذا كان يضرهم بسبب ضعف بنيتهم أو مرضهم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في مجمع فتاوى: والصغير لا يلزم الصوم حتى يبلغ، ولكن يؤمر به متى أطاقه ليتمرن عليه ويعتاده، فيسهل عليه بعد البلوغ. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وهم خير هذه الأمة يصومون أولادهم وهم صغار. تبان.
قال شفنا: وتابعه على كذا متابعة وتباعا بالكسر.
ما ذكرت تباعا؟
واتباع أيضا الولاء. لا، وتابع الرجل عمله أي أحكمه وأتقنه. ما ذكرت؟
طيب نعم. وسئل رحمه الله تعالى في السابق أي الشيخ المثيمين: طفل الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته، فهل أستخدم معه القسوة ليفطر؟ فأجاب: إذا كان صغيرا لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم، ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم، حتى إن الصغير منهم لا يبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها، ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه. وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا من إعطاء الصغار أموالهم خوفا من الإفساد بها، فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن نمنعهم منه. ولكن المنع يكون من غير طريق القسوة، فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عند تربيتهم. ثانيا: يمكن للوالدين تشجيع أولادهم على الصيام بإعطائهم هدية في كل يوم، أو بتذكية روح المنافسة بينهم وبين أقرانهم أو من هو دون سنهم. ويمكن تشجيعهم على الصلاة بأخذهم إلى المساجد للصلاة فيها، وبخاصة إذا خرجوا مع الأب وصلوا في مساجد متفرقة في كل يوم. وكذلك يمكن تشجيعهم بمكافأتهم على ذلك، سواء كانت المكافأة بالثناء عليهم ومدحهم، أو بإخراجهم للتنزه أحيانا، أو شراء ما يحبون ونحو ذلك. وللأسف يوجد تقصير عظيم عند من بعض الآباء والأمهات تجاه أولادهم في هذا التشجيع، بل تجد في بعض الأحيان الصد عن هذه العبادات ويظن بعض هؤلاء الآباء والأمهات أن الرحمة والشفقة تقتضي عدم تصويمهم أو عدم قيام أبنائهم للصلاة، وهذا خطأ محض من حيث الشرع ومن حيث التربية. نعم.
قال الإمام البهوتي رحمه الله: ويؤمر به صغير يطيقه ليعتاده، ومن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. أطعم لكل يوم مسكينا.
نعم، قال البهوتي رحمه الله تعالى: ومن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. إذا كان كبيرا في السن ولا يستطيع الصيام، أو كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى حصول الشفاء منه، فعليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم أفطره من رمضان، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ويطعمان مكان كل يوم مسكينا. والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبير. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والمريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا، لأنه في معنى الشيخ، والشيخ تطلق ويراد بها كبير السن. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مجال الشهر رمضان: العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، كصاحب السرطان ونحوه، فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه. قد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا. نعم.
قال رحمه الله: وسن لمريض يضره ومسافر يقصر فطر.
قال رحمه الله تعالى: وسن لمريض يضره يعني الصوم، ومسافر يقصر فطر يعني مسافر يسافر مسافة قصر. المسافر يرخص له في الفطر، والقصر في الفطر والقصر إذا كان يقطع في سفره مسافة القصر، وهي 83 كيلو مترا تقريبا، لأن السفر مظنة المشقة. قال القرافي رحمه الله تعالى في الفروق: ولذلك جعلت البقاع التي في مسافة القصر معتبرة في قصر الصلوات، لأنها مظنة المشقة الموجبة للترخيص. انتهى كلامه رحمه الله. وأما المريض فلا يباح له الفطر عند أكثر أهل العلم إلا إذا كان يشق عليه الصوم. وقال بعض أهل العلم: يباح الفطر لأجل أي مرض ولو كان خفيفا. والفرق بين المسافر والمريض في هذه المسألة أوضحه الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، فقال رحمه الله تعالى حيث قال رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، والأصل فيه قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. قيل لأحمد رحمه الله تعالى: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى. وحكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض، حتى من وجع الإصبع والضرس، لعموم الآية فيه، ولأن المسافر يباح له الفطر وإن لم يحتج إليه، فكذلك المريض. ولنا أنه شاهد للشهر لا يؤذيه الصوم فلزمه كالصحيح. والآية مخصوصة أنه شاهد للشهر، والله قال ماذا: فمن شهد منكم الشهر فليصوم ولا يؤذيه الصوم فلزمه الصوم كالصحيح. والآية مخصوصة في المسافر والمريض جميعا، بدليل أن المسافر لا يباح له الفطر في السفر القصير، لا يباح له الفطر في السفر القصير. والفرق بين المسافر والمريض أن السفر اعتبرت فيه المظنة، وهو السفر الطويل حيث لم يكن اعتبار الحكمة بنفسها. فإن قليل المشقة لا يبيح، وكثيرها لا ضابط له في نفسه، فاعتبر بمظنتها وهو السفر الطويل، فدار الحكم مع المظنة وجودا وعدما، يعني إن ظن أنه يضره السفر أو يشق عليه فيفطر، وكذلك المرض. والمرض لا ضابط له، فإن الأمراض تختلف، منها ما يضر صاحبه الصوم، ومنها ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس وجرح في الإصبع والجمل والقرحة اليسيرة والجرب وأشباه ذلك. فلم يصلح المرض ضابطا، وأمكن اعتبار الحكمة، وهو ما يخاف منه الضرر فوجب اعتباره. انتهى كلامه رحمه الله. فبهذا يتبين أن الرخصة بالسفر منوطة، أن الرخصة بالسفر منوطة بمظنة المشقة الحاصلة من قطع تلك المسافة وإن لم توجد بالفعل. أما في المرض فالمعتبر هو المشقة ذاتها لعدم انضباط المرض. هل الأفضل للمسافر الصوم أم الفطر؟ سؤال سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، أيهما أفضل للمسافر، الفطر أم الصيام، وخاصة السفر الذي لا مشقة فيه كالسفر في الطائرة أو الوسائل الحديثة الأخرى؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقا، الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقا، ومن صام فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا، وهكذا الصحابة. لكن إذا اشتد الحر وعظمت المشقة تأكد الفطر وكره الصوم للمسافر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر من شدة الحر وهو صائم قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر أو ليس البر ليس من البر الصيام في السفر. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وفي لفظ: كما يحب أن تؤتى عزائمه، لكن هذا اللفظ ضعيف. ولا فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو الجمال أو السفن والبواخر، وبين من سافر في الطائرات، فإن الجميع يشملهم اسم السفر وترخصون برخصه. والله سبحانه شرع للعباد أحكام السفر والإقامة في عهده صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده إلى يوم القيامة، فهو سبحانه يعلم ما يقع من تغير الأحوال وتنوع وسائل السفر. ولو كان الحكم يختلف لنبه عليه سبحانه، كما قال تعالى في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه أيضا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. انتهت فتوى الشيخ رحمه الله. فالحاصل أنه الله عز وجل علم أن تصنع طائرات وسيارات وبوافر، ومع ذلك لم يقل سبحانه وتعالى: إلا إذا وجدتم المشقة، وإنما أباح الفطرة في السفر. وأيضا من أقوى الأدلة في ذلك حديث عمر بن حمزة عند الإمام مسلم، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام في الفطر: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن صام فلا جناح عليه. ولا شك أن الحسن أفضل من قوله ولا جناح عليه. نعم.
قال الإمام البهوتي رحمه الله: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فيه فله الفطر.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فيه فله الفطر. نعم، حمزة بن عمرو الأسلمي. نعم، ليس عمر بن حمزة، عمر بن حمزة في حديث الشمال، إطلاق الشمال على الله عند مسلم أيضا. قال رحمه الله تعالى: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فيه فله النذر، فله الفطر. يعني إذا صام بعض اليوم ثم سافر، هل يلزمه إتمام الصيام وكان قد نواه ثم سافر في أثناء اليوم ثم بدله أن يفطر؟ فله ذلك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أن له الفطر, أن له أن يفطر, وهذا الذي قرره المؤلف رحمه الله تعالى, وهو المشهور من مذهب من المذهب عند الحنابلة, هو مشهور مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى, وقال به المزني من الشافعية, واستدلوا لذلك بأدلة, استدلوا لذلك بأدلة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب, فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام, فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني, وهذا نص صريح لا يعرج على من خالفه, إذا ثبت هذا فإن له أن يفطر بما شاء من أكل وشرب وغيرهما, إذا ثبت هذا فإن له أن يفطر بما شاء من أكل وشرب وغيرهما إلا الجماع, هل له أن يفطر به أم لا؟ فإن أفطر بالجماع ففي الكفارة روايتان يعني عن الإمام أحمد, الصحيح منهما أنه لا كفارة عليه, هو مذهب الشافعي لأنه صوم لا يجب المضي فيه فلم تجب الكفارة بالجماع فيه كالتطوع, انتهى كلامه. القول الثاني ليس له أن يفطر, وهذه رواية عند الحنابلة ومذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية, وقد عللوا ذلك بأنه شرع في صوم رمضان فلزمه ذلك كما لو كان حاضرا يعني ليس مسافرا. والقول الأول لا شك أنه أقوى من حيث الدليل ومن حيث العقل أيضا, أن له أن يفطر وإن كان هذا مذهب الجمهور, والحق أن مذهب الحنابلة أقوى. وأما قولهم بأن الله عز وجل أوجب على من دخل في العمرة الإدمام مع أن العمرة سنة في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله, فهذا قياس مع الفارق. وهنا مسألة, هل يشترط أن يفارق قريته أم لا؟ يعني يشترط إذا أراد أن يترخص برخص السفر من فطر ومن صيام ومن فطر ومن قصر وجمع للصلاة, لابد أن يفارق آخر بيت من بلده أم لا يلزم؟ الجواب, اختلف العلماء في وقت ابتداء الترخص بالسفر على قولين. القول الأول أنه لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت, حتى يخلف البيوت وراء ظهره ويجاوزها ويخرج من بنيانها. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني, لا يباح له الفطر, لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره, يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها. وقال الحسن يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج. وروي نحوه عن عطاء, قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى, قول الحسن شاذ وليس لأحد الفطر في الحضر. وقد روي عن الحسن خلاف ذلك, وقد روى محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد السفر, وقد رحلت له, وقد رحلت انظر القاموس, وقد رحلت أو رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل, فقلت له سنة, فقال سنة ثم ركب. قال الترمذي هذا حديث حسن, ولنا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم, وهذا شهر ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد, ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين, ولذلك لا يقصر الصلاة. أما أنس فيحتمل أنه قد كان برز من البلد خارجا منها فأتاه محمد بن كعب في منزله ذلك, منزله يعني المكان الذي نزل فيه. القول الثاني أنه لا يشترط مجاوزة البيوت, لا يشترط مجاوزة البيوت, وهذا اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد, حيث قال رحمه الله تعالى بعدما ذكر أثر أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه وحديث أنس رضي الله عنهما عنه، وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في رمضان فله الفطر منه، يعني من بيته. وما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيه نظر، لما تقدم، ولأن الله تعالى قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن كان في بلده ثم عزم على السفر لا يسمى مسافرا حتى يفارق عمران بلده. ولقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج من بلده. ولحديث أنس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين وعليه، فلا يحل له أن يأخذ برخص السفر كالفطر والقصر بمجرد نية السفر. أنا صلى مع النبي في المدينة أربعا، فلما انطلق لعله الحج والعمرة بذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة الذي يقال له أبيار علي، هذا صلى ركعتين، يعني أنه جد به السفر وعليه، فلا يحل له أن يأخذ برخص السفر كالفطر والقصر بمجرد نية السفر، لأن الله تعالى إنما أباح الفطر للمسافر ولا يكون مسافرا حتى يفارق بلده. نعم. ما هذا؟ رحل. ما هو؟
رحل ورحل.
نعم.
مصباح المنير قال: رحلته وترحلت عن القوم وارتحلت، والرحلة بالكسر والضم لغة اسم من الارتحال.
بالكسر والضم، رحلة ورحلة.
نعم. وقال أبو زيد: الرحلة بالكسر اسم من الارتحال، وبالضم الشيء الذي يرتحل إليه، يقال قربت رحلتنا.
رحلة بالكسر الارتحال يعني الفعل. نعم. وبالضم الذي يرحل إليه.
يرتحل إليه. يقال قربت رحلتنا بالكسر وأنت رحلتنا بالضم، أي القصد الذي يقصد. وكذلك قال أبو عمرو: الضم هو الوجه الذي يريده الإنسان. إلى أن قال: ورحلت البعير رحلا من باب نفع، شددت عليه رحلة،
يعني بالتخفيف لا بأس.
نعم.
رحلة، ما ذكر التثقيل، رحلة
في الأول شيخنا قال يتعدى بالتضعيف فيقال رحلته وترحلت عن القوم.
ترحلت،
رحلته وترحلت عن القوم وارتحلت. نعم.
يعني الوجهان.
هذا في المصباح. في كلام آخر.
نعم.
قال: الرحل مسكن الرجل.
من هو؟
صاحب مختار الصحاح.
مختار الصحاح. نعم.
مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث، والرحل أيضا رحل البعير وهو أصغر من القتب، والجمع الرحال، وثلاثة أرحل، ورحل البعير شد على ظهره الرحلة.
رحلة
التخفيف. رحل التخفيف.
نعم.
ورحل فلان وارتحل وترحل بمعنى، والاسم الرحيل والرحلة بالكسر إلى آخره.
نعم.
قال رحمه الله: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على ولدهما قضتا، وأطعم وليه وعلى أنفسهما قضتا فقط.
نعم. قال رحمه الله تعالى المصنف البهوتي رحمه الله: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على ولدهما قضتا، وأطعم وليه وعلى أنفسهما قضتا فقط. الحامل والمرضع لا يجوز لهم الفطرة إلا إذا خافتا ضررا على نفسيهما أو على ولديهما، فإذا تحقق خوف الضرر إما بالتجربة وإما بإخبار طبيب ثقة جاز الفطر. واختلف العلماء في الواجب عليهما إذا أفطرتا، فصح عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهما أمر بالفدية دون القضاء، بل جعل ابن عباس الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما ممن عني بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ووجه من النظر إلحاقهما بالمريض الذي لا يرجى برؤه لتكرر الحمل والرضاع. تبع لهذا وذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء عليها لقوله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا وهي بالمريض الذي يرجى برؤه أشبه، يعني ابن عباس وابن عمر قاسوا على ماذا؟ المريض مرض لا يرجى برؤه ككبير السن أو الشيخ الكبير والمرأة العجوز. والجمهور بل الأئمة الأربعة على أنها تقاس على المريض مرضا يرجى برؤه. والأولون قالوا لأن ابن عباس بن عمر لأن المرأة إما حامل وإما مرضع. وقالوا وهو بالمريض الذي يرجى برؤه أشبه، فوجب عليها القضاء إذا قدرت عليه. وزاد الشافعي وأحمد إيجاب الإطعام، وقدره عند الحنابلة مد من بر ونصف صاع من غيره. وأما عند الشافعية فقدره مد مطلقا يدفع إلى مسكين عن كل يوم تفطره إذا كان الفطر لأجل الخوف على الجنين. وهذا القول هو أحوط الأقوال وأبرأها للذمة، والأقيس القول الثاني، والقول الأول أقرب للآثار. وحمل الجمهور من الشافعية والحنابلة هذه الآثار التي وجب فيها الإطعام على أنه يجب إضافة إلى القضاء. قد استوعب الموفق يعني في المغني، يعني من؟ يعني الموفق ابن قدامة، أقوال الفقهاء في المسألة، وقرر المذهب تقريرا حسنا، وذكر وجوه الأقوال وحججها، وانتصر لوجوب القضاء والإطعام إذا كان الفطر لأجل الخوف على الولد. ونحن نسوق كلامه بطوله لتتم الفائدة. قال رحمه الله تعالى وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب. لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، لأنه بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي. وقال الليث الكفارة على المرضع دون الحامل، وهو إحدى الروايتين عن مالك، لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. وقال عطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي إبراهيم وأبو حنيفة لا كفارة عليهما، لما روى أنس بن مالك وهو رجل من بني كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، يعني نصفها، وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما أو كليهما. رواه النسائي والترمذي. وقال هذا حديث حسن ولم يأمر بكفارة، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني. ولأنه فطر أبيح لعذر فلم يجب به كفارة كالفطر للمرض. ولنا قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهما داخلتان في عموم الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود، وروي ذلك عن ابن عمر ولا مخالف له من الصحابة. ولأنه فطر بساب نفس عاجز عن طريق الخلقة فوجب به الكفارة كالشيخ الهرم. وخبرهم لم يتعرض للكفارة فكانت موقوفة على الدليل كالقضاء، فإن الحديث لم يتعرض له، والمريض أخف حالا من هاتين لأنه يفطر بساب نفسه. إذا ثبت هذا فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير، والخلاف فيه كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماع. إذا ثبت هذا فإن القضاء لازم لهما. وقال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا قضاء عليهما، لأن الآية تناولتهما وليس فيها إلا الإطعام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم، ولنا أنهما يطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء، والآية أوجبت الإطعام ولم تتعرض للقضاء فأخذناه من دليل آخر. والمراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهما، كما جاء في حديث عمرو بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع عن المسافر الصوم ولا يشبهان الشيخ الهرمي لأنه عاجز عن القضاء وهما يقدران. انظر الهمي التاتي معنى الهرم. قال الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة، يعني ولا أقول بقول ابن عباس وابن عمر في معنى في منع القضاء، انتهى. وأما الحديث هذا الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أهل السنن وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام، شطر الصلاة والصيام يعني وضع عنه نصف الصلاة والصيام، وعن الحامل والمرضع. فهذا الحديث مطلق في كل حامل، ولكن قيده العلماء بحصول المشقة عملا بالعلة التي من أجلها شرع الحكم، وهو إفطار الحامل. ويشبه هذا إطلاق المرض في آية الصيام، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإنه صادق على كل مرض مهما كان يسيرا. وقد عمل بهذا الإطلاق بعض السلف كعطاء، واختاره البخاري، ولكن أبى ذلك عامة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، فقيدوا الآية بالمرض الذي فيه مشقة عملا بالعلة التي من أجلها شرع له الفطر. وقد وردت نصوص العلماء بهذا التقييد، بل نقل اتفاق العلماء عليه كما سيأتي. أولا، نقول عن السلف روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال النووي رحمه الله تعالى إسناده حسن. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قيد الحبلى والمرضع بخوفهما، وإطلاقه سواء خافت على نفسها أو على ولدها. وروى الشافعي في الأم قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله أياما معدودات الآية. وقال الحسن وإبراهيم في المرضع أو الحامل في المرضع أو الحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان، انتهى كلامه رحمه الله.
الهم قال في المختار الصحاح والهم بالكسر الشيخ الفاني المرأة همة
الهم.
نعم
يعني بإذن ما ذكرنا الهرم يعني الهم
الهرم يعني في مادة أخرى شيخ.
نعم
هذه في مادة الهاء مع الميم.
نعم لكن هو بنفس المعنى. نعم
الهرم الهرم كبر السن وقد هرم من باب طربة فهو هرم وقوم هرما وترك العشاء مهرمة والهرمان بناء بمصر.
نعم المذاهب الثانية مذاهب الأئمة فقد اتفقوا على هذا التقييد أيضا يعني بالمشقة. أولا المذهب الحنفي قال الجصاص في أحكام القرآن بعد أن ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع. قال رحمه الله تعالى ومعلوم أن رخصتهما أي الحامل والمرضع موقوفة على خوف الضرر على أنفسهما أو على ولديهما. وقال أيضا والحامل والمرضع لا تخلوان من أن يضر بهما الصوم أو بولديهما، وأيهما كان فالإفطار خير لهما والصوم محظور عليهما، وإن كان لا يضر بهما ولا بولديهما فعليهما الصوم وغير جائز لهما الفطر. وقال في البحر الرائق وللحامل والمرضع إذا خافتا على الولد أو النفس أي لهما الفطر دفعا للحرج، قيد بالخوف بمعنى غلبة الظن، لأنها لو لم تخف لا يرخص لها الفطر. ثاني المذهب المالكي قال في شرح مختصر خليل: الحامل إذا خافت على ولدها هلاكا أو شديد أذى وجب عليهما الفطر، وإن خافت حدوث العلة أو مرض جاز لها الفطر على المعتمد. وقيل يجب عليها الفطر حيث خشيت حدوث علة. وكذلك المرضع إن خافت على ولدها هلاكا أو شديد أذى وجب عليها الفطر، وإن خشيت عليه مرضا أو حدوث علة جاز لها الفطر، وهذا بشرط ألا يقبل الولد غيرها، وإلا لوجب عليه الصوم. ثالث المذهب الشافعي قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: والحامل إذا خافت على ولدها أفطرت وكذلك المرضع إذا أضر بلبنها الإضرار البين، فأما إن كان من ذلك محتملا فلا يفطر صاحبه، والصوم قد ينتقص به بعض اللبن ولكنه نقصان محتمل، فإذا تفاحش أفطرت. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: قال أصحابنا يعني الشافعية: الحامل والمرضع إن خافتا عن الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضتا، ولا فدية عليهما كالمريض، وهذا كله لا خلاف فيه يعني في المذهب. وإن خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك بلا خلاف، صرح به الدارمي والسرخسي وغيرهما. وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا وقضتا بلا خلاف. رابعا المذهب الحنبلي قال ابن فلح رحمه الله في الفروع: ويكره صوم الحامل والمرضع مع خوف الضرر على أنفسهما أو على الولد. وذكر ابن عقيل يعني الحنابل أيضا: إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد حال الرضاع لم يحل الصوم عليهما الفدية، وإن لم تخف لم يحل الفطر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه: إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وجاء في الموسوعة الفقهية: الفقهاء متفقون على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطرا في رمضان بشرط أن تخاف على أنفسهما أو على ولدهما المرض أو زيادته أو الضرر أو الهلاك، فالولد من الحامل بمنزلة عضو منها، فالإشفاق عليه من ذلك كالإشفاق منه على بعض أعضائها. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار على حديث وضع الصوم عن الحامل والمرضع: الحديث يدل على أنه يجوز للحبلى والمرضع الإفطار، فذهب إلى ذلك الفقهاء إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين، وقالوا إنهما تفطر حتما. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة في الجزء العاشر: أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها، فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس. فهذه نصوص العلماء في أن الحامل والمرضع لا يحل لهم الفطر ما لم يشق عليهم الصيام. بعض الناس يقول هذا مطلقا، الحامل والمرضع تفطر حتى وإن لم تكن يعني متعبة من الصوم. نعم، انتهى الباقي. طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله أو في هذا الوقت، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه قراءة في دروس الدورة الرمضانية لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وذلك في كتاب الصيام من متن عمدة الطالب للإمام البهوتي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وإن ثبتت نهارا أمسكوا وقضوا كمن بلغ أو أسلم أو طهرت من حيض أو نفاس، أو قدم من سفر مفطرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، بقي في المسألة السابقة في درس الفجر مسألة اعتبار الفلك في رؤية الشهر ونهايته. بقي أن نقول أن الرؤية في الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته متعدية إلى مفعول واحد، فكانت بصرية لا علمية، كما أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أنها رؤية بالعين، وهم أعلموا باللغة ومقاصد الشريعة من غيرهم. ثانيا، وقع الإجماع على أنه لا اعتبار بالفلك في رؤية الشهر والخروج منه، وقد نقل الإجماع على ذلك الجصاص من الشافعية وابن رشد والقرطبي وابن تيمية رحمه الله جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن ثبتت نهارا، يعني الرؤية، وقضوا كمن بلغ أو أسلم أو طهرت من حيض أو نفاس أو قدم من سفر مفطرا. لا عبرة بظهور الهلال نهارا، وذلك لثلاثة أمور: الأول، جعل الله عز وجل القمر آية الليل، جعل الله عز وجل القمر آية الليل، فبه يكون سلطانه وظهوره. قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. نعم، وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فجعل الليل آية، أي علامة يعرف بها، وهي الظلام وظهور القمر فيه، وللنهار علامة وهي النور وظهور الشمس النيرة فيه، وفاوت بين ضياء القمر وبرهان الشمس ليعرف هذا من هذا، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك فكل الأحكام المتعلقة بالقمر إنما تثبت رؤيته ليلا أم نهارا؟
ليلا
لا نهارا. قال أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله في كتابه الفلك الدوار في رؤية الهلال بالنهار، قال: فدل ذلك على أن القمر إنما هو آية الليل لا آية النهار، فلا عبرة برؤيته بالنهار، وأن كونه مواقيت للناس والحج والصيام وغيرها وعلم عدد السنين والحساب وغيرها إنما هو إذا طلع في الليلة لا في غيرها. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك صرح الفقهاء بأن صلاة الخسوف لا تصلى لو ظهر القمر مخسوفا في النهار. إذا خسف القمر نهارا، يعني كان فيه جزء منه ظلمة، فلا تصلى صلاة الكسوف لذهاب سلطانه. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في المجموع: ولو بدأ خسوفه بعد طلوع الشمس لم يصلي بلا خلاف، يعني بلا خلاف في المذهب. ثانيا، ذهب عامة العلماء وهو المعتمد في المذاهب الأربعة إلى أن رؤية الهلال نهارا لا يترتب عليها شيء من الأحكام، فلو رآه الصائم في نهار 30 من رمضان فإنه يستمر في صومه ولا يفطر، ولو رآه المفطر في نهار 30 من شعبان ف فلا يلزمه الإمساك أو القضاء. فالرؤية النهارية لا عبرة بها، بل العبرة برؤية الهلال بعد غروب الشمس فقط. وفي مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بسند صحيح عن أبي وائل شقيق ابن سلمة رحمه الله قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين، أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس. وروى البيهقي بسند صحيح عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله رحمه الله تعالى ورضي الله عن ابن عمر أن ناسا رأوا هلال الفطر نهارا، فأتم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صيامه إلى الليل وقال: لا، حتى يرى من حيث يرى بالليل. وفي الفتاوى الهندية في الجزء الأول: وإذا رأوا الهلال قبل الزوال، يعني قبل وقت الظهر، يعني حينما تزول الشمس من كبد السماء، وإذا رأوا الهلال قبل الزوال أو بعده لا يصام به ولا يفطر. وقال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: لا يتعلق الصوم والفطر إلا بما نراه بعد الغروب. وقال شمس الدين الرملي في فتاوى الرملي: وأما إذا رؤي يوم 29 ولم يرى ليلا فلا قائل بأنه يترتب على رؤيته أثرها، فبان أنه لا أثر لرؤيته نهارا. وفي كشاف القناع للمؤلف رحمه الله تعالى البهوتي قال رحمه الله تعالى: لا أثر لرؤية الهلال نهارا، لا أثر لرؤية الهلال نهارا، وإنما يعتد بالرؤية بعد الغروب. وقال أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله في الفلك الدوائر: وقد صرحت أئمة المذاهب الأربعة بأن الصحيح أنه لا عبرة برؤية الهلال نهارا، وإنما المعتبر برؤيته ليلا. نعم،
الفلك الدوار،
نعم الفلك الدوار للكنوي رحمه الله تعالى. والأحاديث التي علقت الصوم والفطر على رؤية الهلال إنما يراد بها رؤيته ليلا لا نهارا. قال العلامة الصديق حسن خان رحمه الله تعالى في الروضة الندية قال: إن الرؤية التي اعتبرها الشارع في قوله صوم لرؤيته هي الرؤية الليلية لا الرؤية النهارية، فليست بمعتبرة سواء كان قبل الزوال أو بعده. ومن زعم خلاف هذا فهو عن معرفة المقاصد بمراحل الشرعية بمراحل وقال أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله تعالى أيضا: ومنهم من زعم أن رؤية الهلال مطلقا موجب للإفطار، يعني ساو فيه، لحديث أفطروا لرؤيته من دون فرق بين الليل والنهار، وغفلوا عن أن المراد في الأحاديث الرؤية المعتادة وهي الليلية لا النهارية. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مجموع فتوى ورسائله: دخول الشهر لا يكون إلا حيث يرى الهلال بعد غروب الشمس متأخرا عنها. ثالثا من الأدلة على أن الاعتبار في رؤية الهلال ليلا: وقع في كلام كثير من الفقهاء أن الهلال إذا رؤي نهارا هو تابع لليلة المستقبلية لا الماضية، وليس هذا من باب ترتيب أثر على رؤية الهلال نهارا، ولأن مقصودهم من هذا الكلام الرؤية التي تقع في يوم 30 من شعبان أو رمضان، فحينئذ حكموا بكونها لليلة القادمة لأن الشهر قد كمل وتم بلوغه 30، فهو من باب الإخبار بواقع الحال لا من ترتيب الأحكام على الرؤية النهارية. وردا على من يقول بأنه لليلة الماضية كالقاضي أبي يوسف رحمه الله تعالى، قال الحافظ النووي رحمه الله في المجموع: إذا رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة سواء رأوه قبل الزوال أو بعده، هذا مذهبنا لا خلاف فيه، وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد، يعني محمد بن الحسن جليس أبي حنيفة. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وإذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة، وجملة ذلك أن المشهور عن أحمد أن الهلال إذا رؤي نهارا أن الهلال إذا رؤيا نهارا قبل الزوال أو بعده وكان ذلك في آخر رمضان لم يفطروا برؤيته. وهذا قول عمر وابن مسعود وابن عمر وأنس والأوزاعي ومالك والليث بن سعد فقيه مصر والشافعي وإسحاق وأبي حنيفة. وقال ابن عبدين في حاشيته: وليس كونه للمستقبلة ثابتا برؤيته نهارا، لأنه لا عبرة عندهما، يعني أبا حنيفة ومحمد بن الحسن، لأنه لا عبرة عندهما برؤيته نهارا، وإنما ثبتت بإكمال العدة، لأن الخلاف على ما صرح به في البدائع والفتح إنما هو في رؤيته يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان أو من رمضان. فإذا كان يوم الجمعة المذكور يوم 30 من الشهر ورؤي فيه الهلال نهارا، فعند أبي يوسف ذلك اليوم أول الشهر، وعندهما لا عبرة بهذه الرؤية، ويكون أول الشهر يوم السبت سواء وجدت هذه الرؤية أو لا، لأن الشهر لا يزيد على 30، فلم تفد هذه الرؤية شيئا. وحينئذ فقولهم هو لليلة المستقبلة عندهما بيان للواقع وتصريح بمخالفة القول بأنه للماضية، فلا منافاة حينئذ بين قولهم هو للمستقبلة عندهما وقولهم لا عبرة برؤيته نهارا عندهما، وإنما كان الخلاف في رؤيته يوم الشك ويوم 30، لأن رؤيته يوم 29 لم يقل أحد فيها إنه للماضية، لئلا يلزم أن يكون الشهر 28 كما نص عليه بعض المحققين. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى معلقا على قول الحجاوي، يقول الحجاوي: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. قال رحمه الله في الشرح الممتع: الضمير يعود على الهلال، والمؤلف لم يرد الحكم بأنه لليلة المقبلة، ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول إنه لليلة الماضية، فإن بعض العلماء يقول إذا رؤي الهلال نهارا قبل غروب الشمس من هذا اليوم فإنه لليلة الماضية فيلزم الناس الإمساك. وفصل بعض العلماء بين ما إذا رؤي قبل الزوال أو بعده، والصحيح أنه ليس لليلة الماضية. نعم.
قال رحمه الله: ويؤمر به صغير يطيقه ليعتاده.
قال رحمه الله تعالى البهوتي رحمه الله تعالى محقق المذهب: ويؤمر به صغير يطيقه ليعتاده. لا يجب الصيام على الطفل الصغير حتى يبلغ، لما أخرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعنى عثمان، أي بمعنى حديث عثمان، قال: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. قال: صدقت. قال: فخلى عنها. ومع ذلك فينبغي أمر الصبي بالصيام حتى يعتاده، ومع ذلك يؤمر الصبي بالصيام حتى يعتاده، يؤمر الصبي بالصيام حتى يعتاده، ولأنه يكتب له الأعمال الصالحة التي يفعلها. والسن الذي يبدأ الوالدان بتعليم أولادهم الصيام فيه فهو سن الإطاقة للصيام، ويختلف باختلاف بنية الولد، وتحده بعض العلماء بسن 10. قال الخرقي رحمه الله تعالى: وإذا كان الغلام 10 سنين، أو كان للغلام 10 سنين وأطاق الصيام أخذ به. وقال ابن خدامة رحمه الله تعالى في المغني: يلزم الصيام ويؤمر به ويضرب على تركه ليتمرن عليه ويتعوده كما يلزم الصلاة ويؤمر بها. هذا قول ابن خدامة، لكن الأظهر أنه لا يضرب على ترك الصيام إذا كان دون البلوغ، لأن الصلاة ورد فيها نص، وقول عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، الحديث. ولم يرد ذلك في الصوم، فدل على أنه على البراءة. والحنابلة كما قال ابن قدامة رحمه الله أنه يضرب قياسا على الصلاة، لكن الصحيح أن هذا القياس غير صحيح، لأن هذا قد يتلبس به الناس ولم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام والدين كمل. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: يلزم الصيام يؤمر به ويضرب على تركه ليتمرن عليه ويتعوده، كما يلزم الصلاة ويؤمر بها. وممن ذهب إلى أنه يؤمر بالصيام إذا أطاقه عطاء بن رباح، عطاء والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة والشافعي، وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم 3 أيام تباعا، يعني متى يعني يؤمر به؟ إذا أطاق صيام 3 أيام تباعا، لا يخور فيهن ولا يضعف. انظر تباعا وتباعا. حمل صوم شهر رمضان، وقال إسحاق يعني ابن راهوي إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي: إذا بلغ 12 أحب أن يكلف الصوم للعادة. واعتباره بالعشر أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب على الصلاة عندها، أمر بالضرب على الصلاة عندها. واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب أحداهما من الأخرى واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد كان هذا هو هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أولادهم، يعني كانوا يمرنونهم على الصوم، يأمرون من يطيق منهم بالصيام، فإذا بكى أحدهم من الجوع دفع إليه اللعب يتلهى بها، ولا يجوز الإصرار عليهم بالصيام إذا كان يضرهم بسبب ضعف بنيتهم أو مرضهم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في مجمع فتاوى: والصغير لا يلزم الصوم حتى يبلغ، ولكن يؤمر به متى أطاقه ليتمرن عليه ويعتاده، فيسهل عليه بعد البلوغ. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وهم خير هذه الأمة يصومون أولادهم وهم صغار. تبان وتبان.
قال شفنا: وتابعه على كذا متابعة وتباعا بالكسر.
ما ذكرت تباعا؟
واتباع أيضا الولاء. لا، وتابع الرجل عمله أي أحكمه وأتقنه. ما ذكرت؟
طيب نعم. وسئل رحمه الله تعالى في السابق أي الشيخ المثيمين: طفل الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته، فهل أستخدم معه القسوة ليفطر؟ فأجاب: إذا كان صغيرا لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم، ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم، حتى إن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها، ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه. وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا من إعطاء الصغار أموالهم خوفا من الإفساد بها، فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن نمنعهم منه. ولكن المنع يكون من غير طريق القسوة، فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عند تربيتهم. ثانيا: يمكن للوالدين تشجيع أولادهم على الصيام بإعطائهم هدية في كل يوم، أو بتذكية روح المنافسة بينهم وبين أقرانهم أو من هو دون سنهم. ويمكن تشجيعهم على الصلاة بأخذهم إلى المساجد للصلاة فيها، وبخاصة إذا خرجوا مع الأب وصلوا في مساجد متفرقة في كل يوم. وكذلك يمكن تشجيعهم بمكافأتهم على ذلك، سواء كانت المكافأة بالثناء عليهم ومدحهم، أو بإخراجهم للتنزه أحيانا، أو شراء ما يحبون ونحو ذلك. وللأسف يوجد تقصير عظيم عند من بعض الآباء والأمهات تجاه أولادهم في هذا التشجيع، بل تجد في بعض الأحيان الصد عن هذه العبادات ويظن بعض هؤلاء الآباء والأمهات أن الرحمة والشفقة تقتضي عدم تصويمهم أو عدم قيام أبنائهم للصلاة، وهذا خطأ محض من حيث الشرع ومن حيث التربية. نعم.
قال الإمام البهوتي رحمه الله: ويؤمر به صغير يطيقه ليعتاده، ومن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أطعم لكل يوم مسكينا.
نعم، قال البهوتي رحمه الله تعالى: ومن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أطعم لكل يوم مسكينا. إذا كان كبيرا في السن ولا يستطيع الصيام، أو كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى حصول الشفاء منه، فعليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم أفطره من رمضان، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ويطعمان مكان كل يوم مسكينا. والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبير. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والمريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا، لأنه في معنى الشيخ، والشيخ تطلق ويراد بها كبير السن. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مجال الشهر رمضان: العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، كصاحب السرطان ونحوه، فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه. قد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا. نعم.
قال رحمه الله: وسن لمريض يضره ومسافر يقصر فطر.
قال رحمه الله تعالى: وسن لمريض يضره، يعني الصوم، ومسافر يقصر فطر، يعني مسافر يسافر مسافة قصر. المسافر يرخص له في الفطر، والقصر في الفطر والقصر إذا كان يقطع في سفره مسافة القصر، وهي 83 كيلو مترا تقريبا، لأن السفر مظنة المشقة. قال القرافي رحمه الله تعالى في الفروق: ولذلك جعلت البقاع التي في مسافة القصر معتبرة في قصر الصلوات، لأنها مظنة المشقة الموجبة للترخيص. انتهى كلامه رحمه الله. وأما المريض فلا يباح له الفطر عند أكثر أهل العلم إلا إذا كان يشق عليه الصوم. وقال بعض أهل العلم: يباح الفطر لأجل أي مرض ولو كان خفيفا. والفرق بين المسافر والمريض في هذه المسألة أوضحه الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، فقال رحمه الله تعالى حيث قال رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، والأصل فيه قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. قيل لأحمد رحمه الله تعالى: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحمى. قال: وأي مرض أشد من الحمى. وحكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض، حتى من وجع الإصبع والضرس، لعموم الآية فيه، ولأن المسافر يباح له الفطر وإن لم يحتج إليه، فكذلك المريض. ولنا أنه شاهد للشهر لا يؤذيه الصوم فلزمه كالصحيح. والآية مخصوصة أنه شاهد للشهر، والله قال ماذا: فمن شهد منكم الشهر فليصوم ولا يؤذيه الصوم فلزمه الصوم كالصحيح. والآية مخصوصة في المسافر والمريض جميعا، بدليل أن المسافر لا يباح له الفطر في السفر القصير، لا يباح له الفطر في السفر القصير. والفرق بين المسافر والمريض أن السفر اعتبرت فيه المظنة، وهو السفر الطويل حيث لم يكن اعتبار الحكمة بنفسها. فإن قيل المشقة لا يبيح، فإن قليل المشقة لا يبيع وكثيرها لا ضابط له في نفسه، فاعتبر بمظنتها وهو السفر الطويل. فدار الحكم مع المظنة وجودا وعدما، يعني إن ظن أنه يضر السفر أو يشق عليه فيفطر، وكذلك المرض. والمرض لا ضابط له، فإن الأمراض تختلف، منها ما يضر صاحبه الصوم، ومنها ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس وجرح في الإصبع والدمل والقرحة اليسيرة والجرب وأشبه ذلك. فلم يصلح المرض ضابطا، وأمكن اعتبار الحكمة وهو ما يخاف منه الضرر فوجب اعتباره. انتهى كلامه رحمه الله. فبهذا يتبين أن الرخصة بالسفر منوطة، أن الرخصة بالسفر منوطة بمظنة المشقة الحاصلة من قطع تلك المسافة وإن لم توجد بالفعل. أما في المرض فالمعتبر هو المشقة ذاتها لعدم انضباط المرض. هل الأفضل للمسافر الصوم أم الفطر؟ سؤال سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، أيهما أفضل للمسافر، الفطر أم الصيام، وخاصة السفر الذي لا مشقة فيه كالسفر في الطائرة أو الوسائل الحديثة الأخرى؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقا، الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقا، ومن صام فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا، وهكذا الصحابة. لكن إذا اشتد الحر وعظمت المشقة تأكد الفطر وكره الصوم للمسافر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر من شدة الحر وهو صائم قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر أو ليس البر ليس من البر الصيام في السفر. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وفي لفظ: كما يحب أن تؤتى عزائم، لكن هذا اللفظ ضعيف. ولا فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو الجمال أو السفن والبواخر، وبين من سافر في الطائرات، فإن الجميع يشملهم اسم السفر وترخصون برخصه. والله سبحانه شرع للعباد أحكام السفر والإقامة في عهده صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده إلى يوم القيامة، فهو سبحانه يعلم ما يقع من تغير الأحوال وتنوع وسائل السفر. ولو كان الحكم يختلف لنبه عليه سبحانه، كما قال تعالى في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه أيضا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. انتهت فتوى الشيخ رحمه الله. فالحاصل أنه الله عز وجل علم أن تصنع طائرات وسيارات وبوافر، ومع ذلك لم يقل سبحانه وتعالى: إلا إذا وجدتم المشقة، وإنما أباح الفطرة في السفر. وأيضا من أقوى الأدلة في ذلك حديث عمر بن حمزة عند الإمام مسلم، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام في الفطر: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن صام فلا جناح عليه. ولا شك أن الحسن أفضل من قوله ولا جناح عليه. نعم.
قال الإمام البهوتي رحمه الله: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فيه فله الفطر.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فيه فله الفطر. نعم، حمزة بن عمرو الأسلمي. نعم، ليس عمر بن حمزة، عمر بن حمزة في حديث الشمال، إطلاق الشمال على الله عند مسلم أيضا. قال رحمه الله تعالى: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فيه فله النذر، فله الفطر. يعني إذا صام بعض اليوم ثم سافر، هل يلزمه إتمام الصيام وكان قد نواه؟ ثم سافر في أثناء اليوم ثم بدأ له أن يفطر فله ذلك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أن له الفطر، أن له أن يفطر، وهذا الذي قرره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو المشهور من مذهب عند الحنابلة، هو مشهور مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى، وقال به المزني من الشافعية. واستدلوا لذلك بأدلة، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: وهذا نص صريح لا يعرج على من خالفه، إذا ثبت هذا فإن له أن يفطر بما شاء من أكل وشرب وغيرهما، إلا الجماع، هل له أن يفطر به أم لا؟ فإن أفطر بالجماع ففي الكفارة روايتان، يعني عن الإمام أحمد، الصحيح منهما أنه لا كفارة عليه، هو مذهب الشافعي، لأنه صوم لا يجب المضي فيه، فلم تجب الكفارة بالجماع فيه كالتطوع. انتهى كلامه. القول الثاني: ليس له أن يفطر، وهذه رواية عند الحنابلة ومذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وقد عللوا ذلك بأنه شرع في صوم رمضان فلزمه ذلك كما لو كان حاضرا، يعني ليس مسافرا. والقول الأول لا شك أنه أقوى من حيث الدليل ومن حيث العقل أيضا، أن له أن يفطر، وإن كان هذا مذهب الجمهور، والحق أن مذهب الحنابلة أقوى. وأما قولهم بأن الله عز وجل أوجب على من دخل في العمرة الإدمام، مع أن العمرة سنة في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا قياس مع الفارق. وهنا مسألة: هل يشترط أن يفارق قريته أم لا؟ يعني يشترط إذا أراد أن يترخص برخص السفر من فطر ومن صيام ومن فطر ومن قصر وجمع للصلاة، لابد أن يفارق آخر بيت من بلده أم لا يلزم؟ الجواب: اختلف العلماء في وقت ابتداء الترخص بالسفر على قولين. القول الأول أنه لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت، وراء ظهره ويجاوزها ويخرج من بنيانها. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: لا يباح له الفطر، حتى يخلف البيوت وراء ظهره، يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها. وقال الحسن: يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج. وروي نحوه عن عطاء، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: قول الحسن شاذ، وليس لأحد الفطر في الحضر. وقد روي عن الحسن خلاف ذلك، وقد روى محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد السفر، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة. ثم ركب. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ولنا قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا شهر ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين، ولذلك لا يقصر الصلاة. أما أنس فيحتمل أنه قد كان برز من البلد خارجا منها، فأتاه محمد بن كعب في منزله ذلك، منزله يعني المكان الذي نزل فيه. القول الثاني أنه لا يشترط مجاوزة البيوت، وهذا اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، حيث قال رحمه الله تعالى بعدما ذكر أثر أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه وحديث أنس رضي الله عنهما عنه، وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في رمضان فله الفطر منه، يعني من بيته. وما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيه نظر لما تقدم، ولأن الله تعالى قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن كان في بلده ثم عزم على السفر لا يسمى مسافرا حتى يفارق عمران بلده. ولقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج من بلده. ولحديث أنس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين وعليه، فلا يحل له أن يأخذ برخص السفر كالفطر والقصر بمجرد نية السفر. أنا صلى مع النبي في المدينة أربعا، فلما انطلق لعله الحج والعمرة بذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة الذي يقال له أبيار علي، هذا صلى ركعتين، يعني أنه جد به السفر وعليه، فلا يحل له أن يأخذ برخص السفر كالفطر والقصر بمجرد نية السفر، لأن الله تعالى إنما أباح الفطر للمسافر ولا يكون مسافرا حتى يفارق بلده. نعم. ما هذا؟ رحل. ما هو؟
رحل ورحل.
نعم.
مصباح المنير قال: رحلته وترحلت عن القوم وارتحلت، والرحلة بالكسر والضم لغة اسم من الارتحال.
بالكسر والضم، رحلة ورحلة.
نعم. وقال أبو زيد: الرحلة بالكسر اسم من الارتحال، وبالضم الشيء الذي يرتحل إليه، يقال قربت رحلتنا.
رحلة بالكسر الارتحال يعني الفعل.
نعم.
وبالضم الذي يرحل إليه.
يرتحل إليه. نعم. يقال قربت رحلتنا بالكسر وأنت رحلتنا بالضم، أي القصد الذي يقصد. وكذلك قال أبو عمرو: الضم هو الوجه الذي يريده الإنسان. إلى أن قال: ورحلت البعير رحلا من باب نفع، شددت عليه رحلة،
يعني بالتخفيف لا بأس.
نعم.
رحلة، ما ذكر رحلة التثقيل، رحلة.
في الأول شيخنا قال: يتعدى بالتضعيف فيقال رحلته وترحلت عن القوم.
رحلته
وترحلت عن القوم وارتحلت.
وارتحلت.
نعم.
يعني الوجهان.
هذا في المصباح. في كلام آخر.
نعم.
قال: الرحل مسكن الرجل.
من هو؟
مختار الصحاح.
نعم.
مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث، والرحل أيضا رحل البعير وهو أصغر من القتب، والجمع الرحال وثلاثة أرحل، ورحل البعير شد على ظهره الرحلة.
رحل التخفيف. نعم.
ورحل فلان وارتحل وترحل بمعنى، والاسم الرحيل والرحلة بالكسر إلى آخره.
نعم.
قال رحمه الله: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على ولدهما قضتا، وأطعم وليه وعلى أنفسهما قضتا فقط.
نعم. قال رحمه الله تعالى المصنف البهوتي رحمه الله: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على ولدهما قضتا، وأطعم وليه وعلى أنفسهما قضتا فقط. الحامل والمرضع لا يجوز لهم الفطرة إلا إذا خافتا ضررا على نفسيهما أو على ولديهما، فإذا تحقق خوف الضرر إما بالتجربة وإما بإخبار طبيب ثقة جاز الفطر. واختلف العلماء في الواجب عليهما إذا أفطرتا، فصح عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهما أمر بالفدية دون القضاء، بل جعل ابن عباس الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما ممن عني بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ووجه من النظر إلحاقهما بالمريض الذي لا يرجى برؤه لتكرر الحمل والرضاع. تبع لهذا وذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء عليها لقوله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا وهي بالمريض الذي يرجى برؤه أشبه، يعني ابن عباس وابن عمر قاسوا على ماذا؟ المريض مرض لا يرجى برؤه ككبير السن أو الشيخ الكبير والمرأة العجوز. والجمهور بل الأئمة الأربعة على أنها تقاس على المريض مرضا يرجى برؤه. والأولون قالوا لأن ابن عباس بن عمر لأن المرأة إما حامل وإما مرضع. وقالوا وهو بالمريض الذي يرجى برؤه أشبه، فوجب عليها القضاء إذا قدرت عليه. وزاد الشافعي وأحمد إيجاب الإطعام، وقدره عند الحنابلة مد من بر ونصف صاع من غيره. وأما عند الشافعية فقدره مد مطلقا يدفع إلى مسكين عن كل يوم تفطره إذا كان الفطر لأجل الخوف على الجنين. وهذا القول هو أحوط الأقوال وأبرأها للذمة، والأقيس القول الثاني، والقول الأول أقرب للآثار. وحمل الجمهور من الشافعية والحنابلة هذه الآثار التي وجب فيها الإطعام على أنه يجب إضافة إلى القضاء. قال استوعب الموفق يعني في المغني، يعني من؟ يعني الموفق ابن قدامة، أقوال الفقهاء في المسألة، وقرر المذهب تقريرا حسنا، وذكر وجوه الأقوال وحججها، وانتصر لوجوب القضاء والإطعام إذا كان الفطر لأجل الخوف على الولد. ونحن نسوق كلامه بطوله لتتم الفائدة. قال رحمه الله تعالى وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب. لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، لأنه بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي. وقال الليث الكفارة على المرضع دون الحامل، وهو إحدى الروايتين عن مالك، لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. وقال عطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي إبراهيم وأبو حنيفة لا كفارة عليهما، لما روى أنس بن مالك وهو رجل من بني كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، يعني نصفها، وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما أو كليهما. رواه النسائي والترمذي. وقال هذا حديث حسن ولم يأمر بكفارة، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني. ولأنه فطر أبيح لعذر فلم يجب به كفارة كالفطر للمرض. ولنا قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهما داخلتان في عموم الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود، وروي ذلك عن ابن عمر ولا مخالف له من الصحابة. ولأنه فطر بساب نفس عاجز عن طريق الخلقة فوجب به الكفارة كالشيخ الهرم. وخبرهم لم يتعرض للكفارة، فكانت موقوفة على الدليل كالقضاء. فإن الحديث لم يتعرض له، والمريض أخف حالا من هاتين لأنه يفطر بسبب نفسه. إذا ثبت هذا فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير، والخلاف فيه كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماع. إذا ثبت هذا فإن القضاء لازم لهما. وقال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا قضاء عليهما، لأن الآية تناولتهما وليس فيها إلا الإطعام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم، ولنا أنهما يطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء، والآية أوجبت الإطعام ولم تتعرض للقضاء فأخذناه من دليل آخر. والمراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهما، كما جاء في حديث عمرو بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع للمسافر الصوم ولا يشبهان الشيخ الهرمي لأنه عاجز عن القضاء وهما يقدران. انظر الهمي التاتي معنى الهرم. قال الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة، يعني ولا أقول بقول ابن عباس وابن عمر في معنى في منع القضاء، انتهى. وأما الحديث هذا الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أهل السنن وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام، شطر الصلاة والصيام يعني وضع عنهما نصف الصلاة والصيام، وعن الحامل والمرضع. فهذا الحديث مطلق في كل حامل، ولكن قيده العلماء بحصول المشقة عملا بالعلة التي من أجلها شرع الحكم وهو إفطار الحامل. ويشبه هذا إطلاق المرض في آية الصيام، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإنه صارخ على كل مرض مهما كان يسيرا. وقد عمل بهذا الإطلاق بعض السلف كعطاء واختاره البخاري، ولكن أبى ذلك عامة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، فقيدوا الآية بالمرض الذي فيه مشقة عملا بالعلة التي من أجلها شرع له الفطر. وقد وردت نصوص العلماء بهذا التقييد، بل نقل اتفاق العلماء عليه كما سيأتي. أولا نقول عن السلف روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال النووي رحمه الله تعالى إسناده حسن. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قيد الحبلى والمرضع بخوفهما، وإطلاقه سواء خافت على نفسها أو على ولدها. وروى الشافعي في الأم قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله أياما معدودات الآية. وقال الحسن وإبراهيم في المرضع أو الحامل في المرضع أو الحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان، انتهى كلامه رحمه الله.
الهم قال في المختار الصحاح والهم بالكسر الشيخ الفاني والمرأة همة
الهم.
نعم
يعني بإذن ماذا كان الهرم يعني الهم
الهرم يعني في مادة أخرى شيخ.
نعم
هذه في مادة الهاء مع الميم.
نعم لكن هو بنفس المعنى. نعم
الهرم الهرم كبر السن وقد هرم من باب طلبة فهو هرم وقوم هرما وترك العشاء وترك العشاء مهرمة مهرمة والهرمان بناء بمصر.
نعم المذاهب الثانية مذاهب الأئمة فقد اتفقوا على هذا التقييد أيضا يعني بالمشقة. أولا المذهب الحنفي قال الجصاص في أحكام القرآن بعد أن ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع. قال رحمه الله تعالى ومعلوم أن رخصتهما أي الحامل والمرضع موقوفة على خوف الضرر على أنفسهما أو على ولديهما. وقال أيضا والحامل والمرضع لا تخلوان من أن يضر بهما الصوم أو بولديهما، وأيهما كان فالإفطار خير لهما والصوم محظور عليهما، وإن كان لا يضر بهما ولا بولديهما فعليهما الصوم وغير جائز لهما الفطر. وقال في البحر الرائق وللحامل والمرضع إذا خافتا على الولد أو النفس أي لهما الفطر دفعا للحرج، قيد بالخوف بمعنى غلبة الظن لأنها لو لم تخف لا يرخص لها الفطر. ثاني المذهب المالكي قال في شرح مختصر قليل الحامل إذا خافت على ولدها هلاكا أو شديد أذى وجب عليهما الفطر، وإن خافت حدوث العلة أو مرض جاز لها الفطر على المعتمد، وقيل يجب عليها الفطر حيث خشيت حدوث علة. وكذلك المرضع إن خافت على ولدها هلاكا أو شديد أذى وجب عليها الفطر، وإن خشيت عليه مرضا أو حدوث علة جاز لها الفطر، وهذا بشرط ألا يقبل الولد غيرها وإلا لوجب عليه الصوم. ثالث المذهب الشافعي قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم والحامل إذا خافت على ولدها أفطرت وكذلك المرضع إذا أضر بلبنها الإضرار البين، فأما إن كان من ذلك محتملا فلا يفطر صاحبه، والصوم قد ينتقص به بعض اللبن ولكنه نقصان محتمل، فإذا تفاحش أفطرت. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال أصحابنا يعني الشافعية الحامل والمرضع إن خافتا عن الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما كالمريض، وهذا كله لا خلاف فيه يعني في المذهب، وإن خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك بلا خلاف، صرح به الدارمي والسرخسي وغيرهما. وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا وقضتا بلا خلاف. رابعا المذهب الحنبلي قال ابن فلح رحمه الله في الفروع ويكره صوم الحامل والمرضع مع خوف الضرر على أنفسهما أو على الولد. وذكر ابن عقيل يعني الحنابل أيضا إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد حال الرضاع لم يحل الصوم عليهما الفدية، وإن لم تخف لم يحل الفطر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وجاء في الموسوعة الفقهية الفقهاء متفقون على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطرا في رمضان بشرط أن تخاف على أنفسهما أو على ولدهما المرض أو زيادته أو الضرر أو الهلاك، فالولد من الحامل بمنزلة عضو منها فالإشفاق عليه من ذلك كالإشفاق منه على بعض أعضائها. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار على حديث وضع الصوم عن الحامل والمرضع الحديث يدل على أنه يجوز للحبلى والمرضع الإفطار، فذهب إلى ذلك الفقهاء إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين وقالوا إنهما تفطر حتما. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة في الجزء العاشر أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس. فهذه نصوص العلماء في أن الحامل والمرضع لا يحل لهم الفطر ما لم يشق عليهم الصيام. بعض الناس يقول هذا مطلقا الحامل والمرضع تفطر حتى وإن لم تكن يعني متعبة من الصوم. نعم انتهى البقية. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله أو في هذا الوقت، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.